بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 14 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة، وانتهينا في درسنا السابق من باب صلاة الاستسقاء، ونبدأ درسنا اليوم بباب اللباس من كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة تحت باب اللباس، عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود، وأصله في البخاري.
نعم، يستحلون الحر والحرير. هذا الباب، باب اللباس، ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، أتى به وبالأحاديث التي تتعلق باللباس لبيان ما يحل وما يحرم من اللباس، ومناسبته بعد أبواب الصلاة من جهة أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فنابس أو ناسب ذكر باب اللباس في أبواب الصلاة في كتاب الصلاة، كذلك علاقة اللباس في طهارة المسلم للصلاة، وهكذا لبس أجمل الثياب مطلوب لصلاة الجمعة ولصلاة العيد. فعلاقة اللباس بالصلاة علاقة مباشرة، ولذلك أتى الحافظ ابن حجر بباب اللباس في كتاب الصلاة. واللباس اسم لما يلبس، وأصله اسم مصدر من قولك: لبس الثوب لبسا ولباسا، ولباسا أي استتر به. واللباس ما يلبس على الجسم ليستره أو يدفئه، واللباس من نعم الله عز وجل، من النعم الكبرى التي امتن الله بها على عباده. والله عز وجل قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. اللباس أي الستر أنزله الله عز وجل لستر العورات، وهو من الضروريات، والريش من الرياش، وهو ما يتجمل به، ما يتجمل به العبد ظاهرا. وجاءت الشريعة بأحكام وآداب اللباس مفصلة مبينة، وبين الإسلام القدر الواجب ستره من اللباس، والمستحب من اللباس، والمحرم من اللباس، والمباح مادة ولونا ومقدارا وكيفية، ودعا الإسلام إلى التواضع في اللباس، اجتناب الكبر والمخيلة والإسراف في اللباس، ودعا أيضا إلى النظافة في اللباس والتجمل والهيئة الحسنة. فالله عز وجل ذكر اللباس البدني الضروري لباسا يواري سوآتكم، وذكر أيضا اللباس التكميلي الذي هو زينة وجمال، وريشا أي أنزلنا عليكم ريشا، وهي ثياب الزينة والجمال، وكذلك اللباس المعنوي ولباس التقوى، وهو التخلق بتقوى الله عز وجل، وهي طاعته بفعل المأمور واجتناب المحظور. وسمي لباسا لأنه يستر عورات الذنوب، يستر عورات الذنوب. والأصل في اللباس الحل كغيره من أنواع المباحات كالمآكل والمشارب والمراكب والمساكن ونحو ذلك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا
والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، في غير إسراف ولا مخيلة. والحديث رواه أحمد وعلقه البخاري ورواه النسائي وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي. فالإسلام لم يقرر نوعا من اللباس لا يجوز تخطيه، بل أجاز كل لباس ما دام متفقا مع القواعد والضوابط التي حددها الإسلام في موضوع اللباس، والتي جاءت النصوص الشرعية ببيانها. وهذه الأدلة في هذا الباب تبين هذه الأحكام وهذه الآداب التي تتعلق باللباس، ما يحل منه وما يحرم. وقرأ أخوكم الحديث الأول في هذا الباب، وهو حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه، صحابي اختلف في اسمه، فقيل عبد الله بن هانة، وجزم البخاري بأنه عبيد بن وهب، وقيل أيضا غير ذلك، فاختلف في اسمه، لكن كنيته معروفة عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، يستحلون الحرى والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري، هكذا يقول الحافظ ابن حجر. والحديث صحيح، رواه أبو داود وأصله في البخاري، حديث فيه صحيح سنن أبي داود 4039، وأخرجه البخاري أيضا تعليقا في صحيحه 5590، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. وأصله في البخاري معلقا. قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير، لحاجة فيقول: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا لفظ البخاري الذي علقه في صحيحه، صحيح البخاري 5590. ولا ضير في ذلك، لأن الحديث ورد موصولا من طرق عن هشام بن عمار عند أبي داود وغيره، ولهذا يتبين خطأ من أعلى هذا الحديث كابن حزم رحمه الله وغيره. وقوله مردود، فالحديث ثابت صحيح موصول عند أبي داود وغيره. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي، ليكونن، هذه نون التوكيد، لا بد من أن يكون ذلك أكيد، ليكونن من أمتي. الأمة هنا المقصود بها أمة الإجابة، ليست أمة الدعوة، أمة الدعوة الإنس والجن، أمة الإجابة الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا المراد ليكون من أمتي، يعني من أمة الإجابة الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم وصدقوه. يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يستحلون يجعلونها حلالا، فهذا صريح في أن الحرى والحرير من المحرمات، لذلك عابهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ذمهم، يستحلون يجعلونه حلالا، إذن هو حرام. الحرى والحرير، حرى المقصود به الزنا كما هو معلوم، الحرى أصله حرح وجمعه أحراح، وهو الفرج عند العرب كما قال ابن الأثير في كتاب النهاية. إذن الحرى أصله حرح وجمعه أحراح، وهو الفرج، يريد أنه يكثر فيهم الزنا. قال الحافظ: كذا هو في معظم روايات من صحيح البخاري، وقال إنه هو الراجح. وجاء في بعض نسخ بلوغ المرام الخز والحرير، الخز بدل الحراء، وهو الموافق لما في سنن أبي داود، فتقبل هذه الرواية ما دام أنها صحت بهذه الألفاظ، بمجموع هذه الألفاظ. إذن يستحلون الحراء يعني الزنا هو المراد، والحرير هنا الشاهد في باب اللباس، لبس الحرير على الرجال محرم، لأن هؤلاء الأقوام يستحلونه، يستحلون الحرير. وقد تأتي لحديث بأن الحرير إذا كان لحاجة أو لعلاج أو لضرورة أو لو كان بمقدار 4 أصابع دلت الأدلة على استثناء ذلك، أما لبس الحرير الخالص بغير سبب شرعي ولغير حاجة لا يجوز للرجال. هذا الحديث فيه مسائل، هو الحديث الذي بعده، نقرأ الحديث الذي بعده. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم،
نهى رسول الله
النبي،
وأن عندك نبي. نعم.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنيات الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
نعم. هذا أيضا حديث الثاني في هذا الباب، وهو حديث حذيفة رضي الله عنه. عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج. هنا الشاهد: لبس الحرير للرجال، والديباج، الديباج أيضا النوع أو الحرير الغليظ، الغليظ منه يسمى ديباج. الحرير لفظ عام، والديباج خاص في نوع من أنواع الحرير، والحرير أنواعه كثيرة، الديباج هو الغليظ منه، وهكذا يقال الاستبرق أيضا نوع من أنواع الحرير، السندس، البريسم، هذه كلها أسماء لأنواع الحرير كلها محرمة. قالوا: أن نجلس عليه، في آخر الحديث، وهذه اللفظة ليست في الصحيحين، ليست عند البخاري، اللفظة الأخيرة وأن نجلس عليه. قال الحافظ: لفظة وأن نجلس عليه ليست في الصحيحين، ليست في الصحيحين كما في فتح الباري في المجلد 10. فالعلماء قالوا هي شاذة على قواعد علماء الحديث، أن نجلس عليه. سيأتي الكلام عن هذه المسألة. هذان الحديثان قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمة أقوام يستحلون، هي أمة الإجابة كما ذكرنا. والاستحلال هنا إما أن المراد به أنهم يعتقدون حلها، حلهما الحرى والحرير، لا أنهم يستحلونهما، لأن من استحل محرما مجمعا عليه فهو كافر كما قال العلماء، فلما صاروا يداومون عليها صاروا كالمستحلين لها. أو أن المراد الاسترسال في استعمالهما، تساهل كالاسترسال في الحلال، ذلك الإضاعة في إيمانهم وقلة مبالاتهم في آخر الزمان لقلة العلم، غلبة الجهل، الإعراض عن دين الله عز وجل، فهم يستحلونها يعني يعتقدون حلها، وداوموا عليها حتى صاروا كالمستحلين لها، الحرير والحراء اللذان في هذا الحديث. وفي رواية الخزة بدل الحرير، رواية من روايات، والحرير أعم من الخز، والحرير اسم عربي، والمراد الحرير الأصلي، وهو خيط دقيق تفرزه دودة القز، وهي دودة الحرير، سمي بذلك لأنه من خالص البريسم، كل خالص فهو محرر، ومنه طين حر لأنه لم يخالطه رمل، كلام العرب هذا المعنى اللغوي للحرير وهو معروف. فالحديثان فيها ثلاث مسائل. مسألة الأولى، دل الحديث على تحريم الأمور المذكورة في الحديث من الحرير والزنا والخز والمعازف، وأن هذه المعاصي العظيمة سبب للعقوبات البالغة كما جاء في لفظ البخاري المعلق، في لفظ البخاري المعلق: ولينزلن أقوام إلى جنب على من يروح عليهم بسارحة لهم، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هاي عقوبة على استحلالهم لهذه المعازف والخمر وغير ذلك مما ذكر في هذا الحديث. ولقد كثر في آخر الزمان تعاطي هذه المنكرات، فانتشر الزنا، شربت الخمور، استعملت المعازف لضعف إيمان الناس وقلة الوازع، كثرة الجهل. هذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة. المسألة الثانية في الحديث، دل الحديث على تحريم الحرير وأنه لا يجوز لبسه، وهو مختص بالرجال دون النساء كما سيأتي، ولا فرق في تحريم لبس الحرير بين الصغير والكبير، لأن الصغير الذكر داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: هذان حرامان على ذكور أمتي، والحديث سيأتي قال: هذان حرام على ذكور أمتي، ما قال على رجال أمتي، على الذكور سواء كانوا صغارا أو كبارا. والمراد الحرير خالص، وإذا كان مشوبا بغيره سيأتي الكلام عنه أيضا لاحقا. إذن تحريم الحرير وأنه لا يجوز لبسه للرجال، هذا قول الجمهور، وحكى النووي وابن قدامة وغيرهما الإجماع على ذلك، والإجماع فيه نظر. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة، هذا حديث متفق عليه، متفق عليه في البخاري 5832، وفي مسلم 2073. هكذا أيضا حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لم يلبسه في الآخرة. أيضا هذا حديث متفق عليه. فالجزاء من جنس العمل، والله عز وجل حرم الحرير، فمن لبسه ويعتقد تحريمه يعلم ذلك، فإذا دخل الجنة لا يلبس الحرير هناك في الجنة. من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذان حديثان صحيحان في الصحيحين وفي غيرهما، وكلها تدل دلالة ظاهرة على تحريم لبس الحرير على الرجال لما فيها من الوعيد الشديد، وهذا الوعيد لا يكون إلا في محرم شديد الحرمة. ذكر العلماء الحكمة من تحريم الحرير، لبس الحرير، قالوا أن في لبسه تشبها بالكفار، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هي لهم للمشركين للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني لا يلبسوها في الآخرة، فهي محرمة، الذهب والفضة والحرير والديباج. إذا لبس الحرير فيه تشبه بالكفار، هذه من الحكم في النهي عن لبس الحرير بالنسبة للرجال. كذلك أيضا من الحكم قالوا أن في لبسه تشبها بالنساء، ومن الحكم قالوا أنه شعار النعومة واللين، والمبالغة في ذلك ليس من صفات الرجال، بل المطلوب من الرجال تزين بما لا مبالغة فيه حتى يكون أهلا لتحمل مشاق الأمور. هذه المسألة الثانية في هذين الحديثين. المسألة الثالثة، الحديث دليل على تحريم افتراش الحرير والديباج، ومثل ما ذكرنا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين التي في الحديث الذي ذكرها ابن حجر في آخر حديث حذيفة، وأن نجلس عليه، وأن نجلس عليه. قال الحافظ لفظة وأن نجلس عليه ليست في الصحيحين، ليست في الصحيحين، ولذلك اعتبرها كثير من أهل العلم أنها شاذة. لكن هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم، ومن أهل العلم من قال بتحريم افتراش الحرير والديباج، لا يجوز أن يجعل بساطا يجلس عليه، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، واستدلوا بهذه اللفظة التي ذكرت في هذا الحديث وأن نجلس عليه. وهذا اللفظ وإن كان فيه مقال فجمهور أهل العلم على العمل بمعناه. وكذلك أيضا استدلوا بحديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخزة ولا النمار، لا تركبوا الخزة ولا النمار، حديث رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 4129، لا تركبوا الخزة ولا النمار. وأيد أيضا قول الجمهور بأن لا يجوز الجلوس على الحرير سواء للرجال أو النساء بالنسبة للجلوس، ويؤيد ذلك أن سبب تحريم اللمس موجود في الافتراش بالنسبة للرجال، وأنه إذا حرم اللبس مع الحاجة فغيره أولى. وهكذا ليس من معقول أن يحرم الشرع لبس ما زاد على 4 أصابع يعني من الحرير كما سيأتي الدليل عليه، ثم يجيز الافتراش الذي هو أكثر من ذلك بكثير. فهذا مما يؤيد قول الجمهور على أنه لا يجوز افتراش الحرير بأنواعه. هذه 3 مسائل. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو 3 أو 4، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. هذا الحديث مقدار ما يباح من الحرير، فيه مسألة مقدار ما يباح من الحرير، وهذا الحديث خاص يخصص ما جاء في الحديث السابق، في عموم الحديث السابق، لأن الحديثين السابقين يدلان على تحريم الحرير مطلقا. وحديثنا الثالث هذا حديث عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا، جاء الاستثناء، إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4، متفق عليه واللفظ لمسلم. فالحديث فيه مسألة واحدة يدل على تحريم الحرير على الرجال إلا الشيء اليسير كموضع إصبع أو 2 أو 4 أصابع فيجوز للرجل أن يلبسه، لأن صاحبه لا يعد لابسا للحرير، وذلك كالعلم في الثوب، العلم يعني الخيوط التي يخاط بها الثوب، هذه من الحرير جائزة بالنسبة للرجل، أو القطعة يرقع بها الثوب، أو تطريز جيب القميص أو الأكمام، هاي التطريزات من الحرير جائزة، وذلك من سماحة الشريعة وتوسيعتها، لأن الرجل قد يحتاج الشيء القليل مما ذكر ونحوه، والله أعلم. هذه مسألة الحديث. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه.
نعم. أيضا هذا الحديث فيه استثناء لبس الحرير للتداوي به، للتداوي به. وحديث أنس أيضا في الصحيحين متفق عليه كما قال الحافظ. وهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، ترخيص معناه تسهيل في الأمر، تيسير. الرخصة هي الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل لعذر، رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، في سفر حكة من حكة من هنا للتعليل، يعني لأجل حكة حصلت بأبدانهما، والحكة بكسر الحاء هكذا تلفظ عند العرب، التهاب في الجلد يحمل صاحبه على كثرة حكه، وهي أنواع أشدها الجرب، نسأل الله العافية. وقد ورد في رواية أنهما شكوا، عبد الرحمن والزبير شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما، وهذه رواية أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم. ويجمع بين هذه الرواية والأخرى بين الحكة حصلت من القمل، فنسبت العلة تارة إلى المسبب وهي الحكة، وتارة إلى السبب وهو القمل. إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما. فالحديث فيه مسألتان، مسألة الأولى دليل على تحريم الحرير على الرجال، لأن الترخيص لا يكون إلا في مقابل عزيمة، العزيمة هي تحريم الحرير، هذا الحكم الشرعي الأصل. تأتي هنا الرخصة للتيسير أو للتداوي هنا في حديثنا. المسألة الثانية في الحديث دل على جواز لبس الحرير للتداوي به من الحكة أو القمل ونحو ذلك، لأن ما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره، ما لم يقم دليل على اختصاصه، هذا مذهب الجمهور، والمشهور عندهم أنه ليس خاصا بالسفر بل يجوز في الحضر، يجوز لبس الحرير للتداوي به من الحكة أو القمل أو نحوها من أمراض الجلدية. وقد ذكر النووي وغيره أن الحكمة في لبس الحرير للحكة لما فيه من البرودة، وتعقب بأن الحرير حار، والصواب أن الحكمة لخاصة فيه، وهي دفع ما تنشأ عن الكحة كالقمل. القول بالإباحة يدخل تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. هذه المسألة الثانية في هذا الحديث. أما الحديث الأخير في درسنا اليوم، نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: كسان النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
نعم، وهذا لفظ مسلم. هذا حديث علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاني كساء حلة سيراء. حلة سيراء، الحلة ثوبان، إزار ورداء ساترا لجميع البدن، هذه الحلة. وسيراء هذه صفة لهذه الحلة، يعني مضلعة بالحرير، سيراء يعني مضلعة بالحرير الخالص. هذا ما عليه أكثر شراح هذا الحديث، ورجح ذلك الصنعاني في سبل السلام، قال هو الأقرب. وقال الحافظ بن حجر: السيارات قد تكون حريرا صرفا كالتي في قصة عمر رضي الله عنه كما سيأتي، وقد تكون حريرا غير خالص كالتي في قصة علي رضي الله عنه. قال هنا علي رضي الله عنه: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، سيراء يعني حرير، فيها حرير، فخرجت فيها. قال علي: خرجت فيها. يظهر أن علي رضي الله عنه فهم من إهداء هذه الحلة له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أنه يلبسها، مع أن ذلك غير مراد، فلبسها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها، ففهم أنه يجوز له أن يلبسها فلبسها. قال: فرأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. جاء عند الإمام مسلم نفس الحديث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رآه، قال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء، وفي لفظ شققه خمرا بين الفواطم، هذا عند مسلم قال فشققتها بين نسائي، قال علي شققتها بين نسائي، قطعتها ففرقتها وقسمتها بين نسائي، والمراد بهن الفواطم كما جاء في بعض الروايات، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت أسد بن هشام والدة علي، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب بنت عمه، وفاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل أخيه، هذه الفواطم. إذن كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، فعلم التحريم. حديث فيه ثلاث مسائل، مسألة الأولى دل على تحريم الحرير على الرجال لأن هذه الحلة كانت حريرا خالصا، وغضبه صلى الله عليه وسلم عندما رأى عليا يلبسها هذا يدل على التحريم، بل جاء في الرواية أني لم أبعث بها إليك لتلبسها، فهذا دل على تحريم الحرير على الرجال. المسألة الثانية أيضا دل الحديث على إباحة الحرير للنساء، إباحة الحرير شققتها بين نسائي قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء، إذن يجوز للنساء لبس الحرير، وقد انعقد الإجماع على ذلك كما نقله ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 17، وهكذا النووي في المجموع في المجلد 440 ذكروا الإجماع على إباحة الحرير للنساء. والمسألة الأخيرة في هذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل إلى شخص لباسا فإنه لا يدل على حل لبسه إذا كان الشرع قد حرمه، لا يلزم من ذلك أن يلبسه لأنه يمكن أن ينتفع به بوجوه أخرى كإعطائه زوجته إذا كان يباح لها أو بيعه والانتفاع بثمنه ونحو ذلك. ومثل هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته يا رسول الله هذا قباء من ديباج وحرير، فقال صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له، فأهدي يقول عمر فأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي، قال قلت أرسلت بها إلي وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها، وفي رواية تبيعها وتصيب منها حاجتك. الحديث رواه مسلم في صحيحه 2068. إذن الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل إلى شخص لباسا فإنه لا يدل على حل لبسه إذا كان الشرع قد حرمه، وهكذا أيضا الذهب لو أهدي لرجل ذهبا فليس معنى هذا أنه يلبسه، عندما يعطيه من يباح له لبس الذهب أو يبيعه ويستفيد من ثمن هذا الذهب، وهكذا. والله تعالى أعلم. هذه الأحاديث الخمسة في درسنا اليوم في باب اللباس، علمنا معاني هذه الأحاديث والمسائل التي تعلق بها في أول باب اللباس مع الدرس 14 بعد 100 من شرح هذا الكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.